إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الأول من أسئلة الدرس السابق: أجدين ذهب المتكلمون إلى أن المعجزات وحدها هي التي يستدل بها على نبوة النبي، فالند ما قرروه مع الدليل. السؤال بعيده: ذهب المتكلمون إلى أن المعجزات وحدها هي التي يستدل بها على نبوة النبي، فالند ما قرروه مع الدليل. إذن المعجزات وحدها هذا غير صحيح، الاكتفاء بها والاستغناء بها عما سواها من الأدلة، في الأدلة كثيرة. نعم، من ذلك لا تعين على نوائب الدهر. نعم، معلش، هذا السؤال آخر سوف يأتي إن شاء الله، هذا ورد في السؤال آخر. نعم، إذن في العموم يقول الشارح: كما استطرد كما رأيتموه وأطال النفس في هذا البحث، هو يرد على المتكلمين الذين زعموا أن المعجزات، هكذا هم الذين سموا على كل حال المعجزات، وإلا فأهل السنة يعني عندهم ما يغني عن هذا الاصطلاح آيات الدلائل. نعم، هكذا ذكرت في النصوص الوحيدة، لم تذكر بالمعجزات، هذه اسم المعجزات لا يعرف. نعم، وإنما هو من ألفاظهم ومصطلحاتهم، ولكن مع ذلك على كل حال جاروا عليه واشتهر هذا المصطلح. لماذا؟ لأنهم الحق لم يروا فيه كبير شطط عندما أقرهم عليه، لكن كونهم مثلا يقتصرون عليها وحدها فقط هذا ليس صحيح، لأن صدق النبي يعرف ولا يكاد يلتبس على الناس النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، بل ربما عرفوا قبل نبوته، عرفوا منه ما عرفوا من الصفات التي هي نادرة في غيره، نعم. فكان الواحد مثلا المنصف يستدل بها على أن هذا الذي جاء به هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكما ذكرنا قصة هرقل وقصة النجاشي وما إلى ذلك مما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستفاد منه أنه نبي عليه الصلاة والسلام. بل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وينسب إليه ما ينسب ويحارب من يحارب ويسبي ويقتل وكذلك، وهذا في حق كذلك السؤال سوف يأتي. نعم. السؤال الذي يليه: وضح وضح كيف يستفاد من أسئلة هرقل والنجاشي وغيرهما في إبطال ما ذهب إليه المتكلمون من الاقتصار على المعجزات كدليل على النبوة. عيد السؤال، وضح كيف يستفاد من أسئلة هرقل. نبي المزيد سؤالكم، وضح كيف يستفاد من أسئلة هرقل والنجاشي وغيرهما في إبطال ما ذهب إليه المتكلمون من الاقتصار على المعجزات كدليل على النبوة. نعم. إذا الأسئلة التي كان يطرحها هرقل خصوصا فيها شيء من التدقيق، لو تتبعها شخص لعلم بأن صاحبها سوف يخلص بعد الإجابة عليها إلى أن هذا نبي. أسئلة دقيقة جدا، وكلها كل سؤال هو في نفسه أوضح بعد ذلك مراده من ذلك السؤال. نعم، هو لم يسأل المعجزات، فبالإضافة أنه كانت عنده معلومة هو أنه سوف يبعث نبي، إلا أنه ما كان يظن بأنه من العرب، وكان عنده الخبر بأنه سوف يأتي نبي، ولأنه هو في حق نصراني، وما دام النصارى كلهم عندهم هذه المعلومة فهو كانت عنده، ولكن فقط أنه لم يكن يظن بأنه سوف يكون من جنس العرب. إذن طرح أسئلة دقيقة هرقل خصوصا، قلت طرح أسئلة دقيقة، هذه الأسئلة خلص منها في الأخير إلى أن هذا نبي. بل وحتى أبو سفيان خرج من ذلك الموضع وهو متيقن كما عبره هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يظهر أمره. نعم، ليس فيها شيء كما قلنا، يعني هذه الأسئلة لا تتضمن شيئا مما يمكن أن يقال أنه معجزة، ولكنها تفيد يعني ما تفيده من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهكذا كذلك النجاشي مع قلة أسئلته، إلا أنه لحق كذلك هو أيضا تيقن بأن هذا النبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. نعم. إذن يعني كون المتكلمين يقتصرون على المعجزة هذا غلط كبير جدا. نعم. وإن كانت معجزة من ضمن ما يكون مما يدل على النبوة، المعجزات دليل، نعم يقول الإنسان أنه ليس دليل، ولكن الاقتصار عليها وحدها. وقلنا أن هذا يشبه من قال من الصوفية أن لا ولاية بدون كرم، معناه كأنه يقول أنه لا بد لكل من يزعم أنه من أولياء الله لا بد أن تكون له كرامة. نعم، بل نحن يمكن جدا نذكر الكرامات في ضمن المعجزات، لأن كل كرامة لولي الله فهي تأييد للنبي، لأن هذا من أتباعه، أيده الله تبارك وتعالى. إذن معنى ذلك إنما أيده لأجل اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأصل الكرامات من المفروض كرامات الأولياء، ليست تأييد الأولياء، الأولياء نحن نؤمن بهم، من نؤمن بالأولياء، وإنما الذي نؤمن به هو النبي. فتكون الكرامة في الحقيقة إنما هي ماذا؟ تأييد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. الكرامة تأييد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما كنا نقول في المقولة يقولونها كل ما جاز أن يكون كل ما جاز أن يكون أو كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هكذا يقولون هم. ولكن نحن نريدها بعبارة أخرى، كل ما كان كرامة لولي فهو معجزة لنبي، بمعنى مندرج تحته. واضح محمود؟ وضحت؟ استطعت أن تعبر على تعبير آخر؟ وما الفرق بين التعبيرين؟
قالوا أن كل ما صح معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي. ونحن يعني بالمقلوب نقول كل ما جاز وما صح أن يكون كرامة لولي فهو معجزة للنبي، يعني
كل ما كان كرامة لولي فهو معجزة للنبي. هذه عبارة سليمة وصحيحة، كل ما كان كرامة لولي فهو معجزة للنبي. هذا احساس هذا العبارة نعم، لأنه أي واحد إذا كانت كرامة حقيقية موش ما يشبهها فقط، فهي لا شك إنما نالها ببركة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو أصلا ليس من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ظهر عليه من ظهر المخارق، فلا يكون كرامة، قد يكون استدراجا، قد يكون سحرا، قد يكون ما يكون، لكن ليس مكرما، ليس مكرما إلا أن يكون صاحبه متبعا. إذن فإذا كان متبعا فنقول هذا إنما نلته تأييدا لك لأنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنت من أولياء الله الحقيقيين. إذن وعليه فإنها نحن مطالبون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الإيمان بهذا الولي حتى يتأيد بالكرامات، فتكون كرامته مقوية. ممكن ما نقول بالنسبة لنا نحن المسلمين الآن، وإنما ممكن نقول بالنسبة للكفار اليهود والنصارى، عندما يرون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لهم من الاكرام ما يحصل، فطبعا سوف لعلهم يؤمنون ويعرفون بان هذا هو الطريق الصحيح. نعم، السؤال كذلك الذي يليه، نعم، بين كيف يكون او كيف تكون، كيف يكون عفوا، كيف يكون انكار رساله الرسول، كيف يكون إنكار رسالة الرسول طعنا في الرب، وبين علاقة هذا بالسياق الوارد. القادر تضر معلش جواب لأنك لم تحضر قال بين كيف يكون إنكار رسالة الرسول طعنا في الرب، وبين علاقة هذا بالسياق الوارد فيه. بين كيف يكون إنكار رسالة الرسول طعنا في الرب، وبين علاقة هذا بالسياق الوارد فيه. افتح نعم كيف يكون؟ نعم كيف يكون إنكار رسالة الرسول طعن في الرب؟ وبين علاقة هذا بالسياق الوارد فيه. من أين جواب؟ هذا هو جواب الشق الأول من السؤال. تمام واضح. هذا هو جواب الشق الأول من السؤال, يعني أن الله عز وجل عندما يرسل من يرسل من خلقه ويبقى طيلة مدة الرسالة وهو يزعم بأنه عنده اتصال بالرب عز وجل, يزعم هكذا نعبر بتعبير ممكن, يزعم بأنه عنده اتصال بالرب وأنه مبعوث من الله عز وجل وأنه الذي أمره بقتل من قتل وبسبي من سبى وبالغنيمة وبكذا وكذا, ومع ذلك الرب ساكت عنه مقر له. نعم فهذا في الحقة إذا شخص قال بهذا وأنكر رسالة الرسول فإنه يكون قد طعن في الرب تبارك وتعالى, طعن في الرب عز وجل الذي يكون مع هذا كله ساكت عنه ومقر له, فإنه يكون قد طعن في الرب. نعم بين أذوان بين علاقة هذا بالسياق الوارد فيه. نعم السياق ليس في الكتاب كله, في ما ورد. نعم هذا هو عيسى السعدي. نعم أحسنت، هذا هو المهم، لأن الحق وساق المؤلف رحمه الله على أن هذا ليس فقط المعجزة كما زعموا، بل هو من دليل أنه كون الله عز وجل يفعل هذه الأشياء كلها ويقره، نعم، ولا يعاتبه ولا يعني يقطع دابره ونحو ذلك من أشياء، فهذا يدل على أنه مرسل من الله عز وجل. الله عز وجل قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لو فعل ذلك فكيف وهو نبي يدعو الناس فترة زمنية طويلة ويفعل ما يفعل وكل ذلك يسيبه إلى الرب والرب ساكت عنه. إذن فهذا كذلك دليل على نبوته، لأنه لو لم يكن نبيا أو مدعي للنبوة لقطع الله عز وجل له، كما أن كثير من الدجاجلة مدعي النبوة لم يستمر لهم مدة زمنية وهم يدعون إليه، فالله عز وجل قضى عليهم وأرسل عليهم واحد من جنوده فأبادهم عن آخره وذهبت دولتهم بكاملها في ظرف قد لا يتجاوز العامين أو عام. نعم السؤال كذلك الذي يليه، ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي محمد؟ ولا يكون في قوم مخالفين في غالب، يعني هم القوم للرسول الذي قبله كأنه يجد فيهم الدين ويعيدهم الدين إلى جدته وما كان عليه يعني عند وجود الرسول قبله. نعم هذا في غالب الأنبياء، وهو يوحى إليه النبي والرسول، كل منهما يوحى إليه وكل منهما في حقه مأمور بالتبليغ، كل منهما مأمور بالتبليغ، إلا أن المقصود بالتبليغ التبليغ على ذلك النطاق الذي هو مأمور به الرسول، ينشره في أمة معينة يرسل إليهم ويكون كذلك معه الكتاب. وأما النبي فلا يكون معه كتاب جديد، وإنما يكون الله نفس الكتاب الذي كان عليه النبي السابق قبله. كذلك سؤال، أحاديث النهي عن التفضيل بين الأنبياء قد يفهم منها التعارض مع النصوص المثبتة للفضل، اجمع بينهما. بابا أحاديث النهي عن التفضيل بين الأنبياء قد يفهم منها التعارض مع النصوص المثبتة للفضل، اجمع بينهما.
أن يجمع العلماء بين الأحاديث التي ظاهرها أنها متعارضة، وقال الشارح رحمه الله أن ما جاء منها ظاهره التعارض يحمل على أنه واقعة السبب، كما ذكر ذلك لما قال أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في موسى عليه السلام أنه
أخبر بها صحيح
النبي
صحى بينما وقع قصومه هكذا، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لطمه ذلك الصحابي فذهب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ماذا قال اليهودي؟ ماذا قال في يمينه؟
والذي اصطفى موسى عليه. والذي اصطفى موسى
او لا والذي
لا والذي اصطفى موسى
نعم على البشر. وصل
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقره على ذلك. والحديث التي وردت في فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهذه كذلك تحمل على عمومها وتبقى على عمومها. أما الأحاديث التي وقعت على سبب فهذه إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي ونهاه كذلك عن التفاضل بين الأنبياء، هذه واقعة عين.
إذن هذا هو أحد وجهين في الجمع. إذن فقال أن هذه هذا كلام اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى أو على يونس بن متى، نعم هذا إنما هو وارد على سبب على سبب سبب معين، بمعنى ما كان كذلك كهذا السبب نعم لا يجوز فيه التفضيل. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مسلما لطم يهوديا، لطمه عندما سمعه يقول لا والذي فضل موسى على سائر البشر في قسمه قال هذا، فحضره الصحابي فقال كيف تقول هذا من أظهرنا، فلطمه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وطبعا هذا النوع الذي يكون الباعث عليه الحمية والتفضيل نعم فهذا هو الذي نعم. وأما إذا كان تفضيل الذي هو إقرار بالعقيدة التي ورد في القرآن الكريم فهذا تفضيل نعم. الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات نعم. وقال تبارك وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا، هذا تفضيل وارد على كل حال. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هذا ثابت أيضا. أو أنه كذلك وجه آخر مصطفى، ما هو هذا وجه ذكرناه وارد على سبب معين فيقتصر على ذلك السبب وما كان مثلا شبيه به نعم.
ذكر مثال الشيخ حفظه الله رحمه الله الشارح ذكر مثال هو أن إذا قيل فلان أفضل منك فهذا التفضيل هو الذي لا يليق.
نعم إذن التفضيل الخاص خاص معنى فرد على فرد ولا ينافي التفضيل الذي يرد في عموم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، من أي يبقى الإنسان على هذا التفضيل العام على هذا الوجه اللي هو مثلا أولو العزم أفضل من مما عداهم مثلا، ولا يقول ولكن كونهم يقول فلان من الرسل أفضل من فلان قال بعضهم هذا لا. نعم كذلك السؤال الذي يليه آخر نعم. ساق الشارح قصة تفيد أن بعض الناس يجري خلف أقصد بعض الناس أي بعض من ينتسب للعلم يجري خلف الأغراض الدنيوية وقد زعموا الجمع بين نصوص ظاهرها التعارض. أذكر قصة وما لا يظهر من سياقها. ساق الشارح قصة تفيد جري بعض الناس خلف الأغراض الدنيوية نعم وقد زعموا الجمع بين نصوص ظاهرها التعارض. أذكر قصة وما لا يظهر من سياقها. محمد
ذكر الشارح رحمه الله تعالى قصة يعني بعض فسر الحديث يعني الموضوع الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، فقال لهم أنه لا يستعلم هذا الحديث حتى يعطيه مال جزيلة، فعندما أعطاه المال قال أن معنى هذا الحديث أنه أن قرب يونس من الله عز وجل هو في بطن الحوت كقربه صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، في أصل المعراج. فهذا التفسير يعني كما قال الشاعر هذا جهل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مقام المعظم المشرف ليس مثل مقام يعني شخص فعل ما يلام عليه. وأيضا في نفي صفة العلو.
واضح اسمع جيدا تعيده وتزيده. زيد على المقال. نعم.
وكذلك ينفون العلو بقصد
إذا القصة هذه أولا فيها ماذا ضمنا نفي علو الله تبارك، لأنه سوى
بين يونس بن متى وهو في بطن حوت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سدرة المتى
في معراج في السماوات السماوات العلى. إذا سوى بينهما كأنه يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعني الله عز وجل يعني عرج به إلى السماوات، نعم، حتى أنه جاء إلى منزل ما استطاع جبريل أن يتخطاه وتخطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا في هذا المكان اللي هو النبي عليه السلام، لا فرق بينه وبين ذلك الذي في قاع البحار ويونس بن متى عندما كان في بطن الحوت إذ نادى وهو مكظوم، نعم، إذن قال لا فرق، كأن الله عز وجل ساق أو عفوا النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث ليقول لهم بين لا فرق بيني وبين عندما كنت في ذلك المنزل وبينه عندما كان في بطن الحوت. نعم.
كذلك
الله عز وجل كان مصرح قال ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه، وقال له اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن هذا واضح وصريح. إذن نواصل من حيث توقفنا عند وحبيب رب العالمين هكذا. نعم. قال رحمه الله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، هكذا قال بعضهم، وهم كأنهم ربما لا يعرفون ممكن أن الخلة أعلى درجة إنما في الحق فهما خليلان، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. إذن هذا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، بمعنى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح باش يفرق الإنسان، يفرق بين هذه الصفة وبين كل واحد من الصحابة يقول خليلي، كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي، ما يتنافى. وضع إسهل هو النبي عليه السلام يبرأ أنه هو اتخذ خليلا من الصحابة، ما عندوش خليل صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لأن الخلة كأنها يعني بالنسبة لنا البشر تضيق عن التعدد، ما يستطيع إنسان يقول أنا خليل هذا وهذا وهذا وهذا، ما عندك هذا القدر من الخلة اللي تستطيع أن تخلي، لا بد أن تكون الخلة هناك أنها انقسمت فتضعف. والخلة يعني الحق صفة بالنسبة للبشر على ما يتحمله حاله لا تقبل التعدد. الخلة بالنسبة لله عز وجل وتبارك وتعالى له المثل الأعلى، يستطيع أن يتخذ من عباده فلانا من أنبيائه فلان وفلان وفلان إلى ما يكون من لكن نحن لا لا نستطيع. هذا من جهة. ومن جهة أيضا بيقول واحد مثلا تعرض لي عندي هذا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من أن يكون له خليل من أصحابه؟ ثم ها هو أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصى لي خليلي. هذا من جهة أبو هريرة. نعم أبو هريرة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل، والكلام إنما هو في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل. واضح الفرق؟ لا، هذا هو الفرق. إذن فلا إن شاء الله لا إشكال في ذلك. ماذا فهم؟ هو قال وحبيب رب العالمين. نعم بالنسبة للشارح، نعم هو الشارح الآن يعني يفصل ويوضح بأن الخلة من أراد حقيقة صحيح أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغ في مدحه، فيذكر أنه خليل الله، وأنه إذا قال حبيب الله فقط فكأنه لم يعطه ما الوصف الذي هو يعني ربما زائد على مجرد المحبة، هو يعني عنده محبة وزيادة هي الخلة. نعم فهي يعني قال إني أبرأ إلى الله إلى كل خليل من خلته، والمحبة قد ثبتت لغيره. قال تعالى والله يحب، والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين. إذن هو النبي عليه الصلاة والسلام يكون لا شك من المحسنين المتقين. نعم فهو فقط من جملة هذه ولا تميز له. إذن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن لا تجد فيها إن الله يحب، إن الله يعني يتخذ من خليلا من التوابين المتطهرين. نعم قال فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. والمحبة مراتب، والمحبة مراتب. أولها العلاقة، العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. أول الارتباطات تتعلق بشخص. والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدود، في الحدور عفوا في الحدور. انصباب النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أوصاف مشيته كأنما ينحط من صبابة، يعني مشيته صلى الله عليه وسلم كان هكذا فيها كأنه تشوفوا ماشي كان وراها يعني مثلا نازل من نقول مثلا من الحدود. نعم قال الثالثة الصبابة كما قال أحدهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم من أم القريم، أو كما قال بعضهم صبا صبا ما صبا حتى على الشيب ورأسه فلما علاه قال الباطل بعدي. نعم الصبابة هي نوع من تعلق القلب على كل حال في درجة من الدرجات. جاء في الحديث كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من شاب ليست له صبوة. نعم قال وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه. إذا الشخص اللي يكون مهور من حدود هذا ربما يصعب عليه أن يكبح جماح مثلا سيره، ممكن يدني يرى نفسه كأنه يعني مندفع اندفاعا ومشية ليس يتحكم فيها كانصباب الماء في الحدور. الرابعة الغرام، الغرام وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما. الخامسة المودة، المودة والود اللي عنده نسخة كنسختي صحح الواو ساكنة. المودة إن عذابها أي عذاب جهنم كان غراما، غرام بمعنى ملازم لصاحبه لا ينقطع دائما متواصل. قال الخامسة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. الشغف، السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، معناها تقريب إلى غشائه. السابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى. والعبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. إذن هذا لا بد أن يعرف، لأن نحن في الحق احنا نقول بعض الناس يقول ايش يقول يا استاذ، العبارة مشهورة في الناس يقول هكذا، يقول يا العاشقين في النبي، عبارة جارية على الناس، العاشقين في النبي. اسمح حبيبي اسمح، نعم في حق العشق، وغالبا يكون ما بين الرجال والنساء هكذا يكون، من يكون حب ولكن مع شهوة. قال أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التتيم، التتيم وهو بمعنى التعبد، التعبد. قال تيم الله كانوا يقولون قديما. التاسعة التعبد، التعبد يعني هذه كلها مراتب وترتيبها الآن تصاعديا، بمعنى آخر مرتبة وأول مرتبة هي العلاقة كما تقدم، ثم هكذا تتدرج تصل إلى آخر واحدة وأقصاها. العاشرة الخلة، الخلة نعم نعم هيا. أبيها بين التتيم والتعبد بنا فرقا، هي الثامنة التسعة، هي الثامنة التسعة صح. يعني كأنه التتيم لما فسره بمعنى التعبد ثم ذكر بعد ذلك التعبد، ممكن تكون متقاربتين إلى درجة كأنه لا فاصل بينهما، لكن التتيم يظهر كأنه نعم ماذا؟ عندي في الحاشية نعم، ولكن لا يخرج من الإشكال الذي طرحه عيسى. قال التيم والتصويب من روضة المحبين. نعم يشكل مثل بقى ولكن مهم وتعبد، يعني من محبة بلغت درجة أن الشخص صار بسبب الحب واقع في حب يعبد من أحبه، مهم يعبد من أحبه، يعني حب ليس فقط مجرد حب بل هو وقع حتى في عبادته. نعم. ولذلك قال بعد ذلك التاسعة التعبد. نعم. قال العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد به النص. إذن نعم هذه المراتب التي ذكرها يعني لكل حال إذا ذكرناها في غير الله فلا إشكال، وأما إذا ذكرناها في الله تبارك وتعالى فلا نتخير منها إلا ما ثبت به النص، وهو كما قال هنا الإرادة والود نعم والمحبة والخلة، هذه يجوز إطلاقها على الله عز وجل. قل الله عز وجل يريد بمعنى يحب ويود ويحب وهو خليل كذا. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. ولا تحد، تحد بمعنى لا توصف أو لا يوضع لها حد. الحد هو الحد الذي نسميه الحد جامع المانع، هو الذي تأتي مثلا بالجنس والفصل وكذا وكذا وتلتزم فيه تلك القوانين التي يجعلها للحدود. كان يقول الحد بمعنى لا يقال مثلا الحب ثم تضع نقطتين هو كذا 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 وتريد أن تتعرف عليه من خلال هذا الحد. لا هو كلمة أوضح من أن تضع لها الحدود، بل ربما قد لا تزيد الحدود إلا غموض. نعم. قال فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب. نعم. لا تزيدها إلا خفاء. ماذا؟ جفاء. أهل الصحابة واضح أنها لا تزيد إلا خفاء. إلا خفاء وجفاء. صح. ما عندنا جفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله وكل دعوى النبوة بعده فغير، من كلمات كل دعوى النبوة بعده، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فغي وهوى. اشرح لما ثبت أنه خاتم النبيين. لما احنا بدياف وكذلك انا لا بدياف انا ايضا النسخه التي عندنا اظن كذلك تكون بدياف انا اظن. لما ماذا عندكم غير مشكوره ولكن كانه لما ولا احمد. الكلام مرتبط بكل دعوه النبوه بعده فغير هو. لما اي لاجل ما؟ نعم طبعا هذه عادته. ماذا ما هي؟ صح معلش نجعل في محتملهما نقول لما ثبت أنه خاتم النبيين. نعم صح ممكن جدا تكون لما تكون أجود عندما نقول بعدها علم. نعم إذن لما ثبت أنه خاتم النبيين علم، صح فيكون كأنه جواب للما. قال لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعوه. إذن الذي لا يتصور هو أن يأتي ليس من يدعيها ولكن من يدعيها وعنده معجزة. وما من يدعيها فكثير وجد، كونه يدعي النبوة وعنده المعجزات دلت على نبوته. نعم هذا محال أن يكون. نعم قال لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد ومن باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبي فبمحال أن يأتي مدعي أن يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعوه. إذن بمعنى أنه لو ظهرت له معجزات وهو يعني سوف يكون طبعا مرسل من الله عز وجل، والله عز وجل ختم النبوة بمحمد والمعجزات إنما يتأييد من الله عز وجل، بل الله عز وجل في هذه الحالة يعني يرسل عليه أمارات كذب، أمارات كذبه. نعم بل ربما هنا نقول لا يمكن أن يقال في المسيح الدجال، لا يمكن أن يقال هذا في المسيح الدجال. المسيح الدجال تظهر كذلك على يديه أمر الخوارق، وهو أيضا يدعي النبوة يدعيها، ولكن المسيح الدجال الله عز وجل أخبرنا بأنه سيكون وأنه سوف يدعي النبوة ويدعي الربوبية، وأعطنا علاماته علامات كذبه المكتوبة بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. إذن فهذا طبعا لا يلتبس، وإنما يلتبس فقط على أولئك الذين كانوا بعيدين عن تعاليم النبوة كاليهود وكأهل البدو والريف وأكثر النساء ونحو ذلك. قالوا والغي ضد الرشاد، والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، والهوى عبارة عن شهوة النفس. قوله وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذه فائدة مهمة جدا، لأنه كثير من الناس ربما لا يكون عنده هذا الاعتقاد. وهكذا أيها الإخوة انتبهوا جيدا، هذه نصيحة لي ولكم، أن كثير منا ممكن يضرب لي هذه معلومات تثقيفية فقط، معلومات بمعنى هي معارف الإنسان يعني يكتنزها في جبلة معلوماته، هي يؤزر عليها، لأن هذه عقائد إيمانية يؤمن الإنسان بها ويصدق بها، فهي من جملة ما يكون عندهم الإيمان أنه يؤمن بأن الله عز وجل أرسل نبيا. هذه المعلومات كلها معلومات غيبية، عقائد إيمانية يزكو بها الإنسان ويرتفع بها إيمانه. وكما قال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وفي قول عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعض الناس إذا طرح عليه سؤال هل الجن مثلا عندهم أنبياء ولا نبيهم هو نفس النبي فقط الذي أرسل إلى كل أمة، ما عندهم معلومات لا. بل ربما حتى إذا قلت هل يمكن أن يكون من النساء نبي، ممكن ما عنده جواب لهذا السؤال. نعم نعم قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال في الشرح أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم. أيضا قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد. بمعنى قال بعضهم بمعنى أنه كل من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يعني كان ممكن يبعث الله عز وجل الإنس فقط وأما الجن ما أدري ماذا سيقول، ولكن معناه كأنه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الإنس والجن. قالوا هذا قول بعيد، فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، إذن فأدخلهم في هذا الخطاب ألم يأتكم رسل منكم. الآية والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، إن القول يختلف عن قول مجاهد، بمعنى حتى إذا كان من الجن فيقال له النذير، ولكن عندي هنا كأنه ضعف هذا المروي عن ابن عباس، قال ضعيف. قال وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى، الآية يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأن إنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما. نعم، هو يشير إلى الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما، يا معشر الجن والإنس يفحق الرسل إنما يكون من الإنس، وذكرهما معا. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه، وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أننذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقد قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أخرجاه في الصحيحين. نعم 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 ها ماذا الناس والجن كذلك ناس، الجن يقال الناس ها؟ نعم هو كأنه استشكل سؤال آخر، وهذا السؤال الناس لا هي الإنس غير الناس، كلمة ناس تطلق على ناس من الجن. نعم، وهل في القرآن الكريم ما يشهد لهذا الاستعمال؟ ماذا؟ لا، أقصد في القرآن الكريم ما يدل على أن كلمة ناس تستعمل أيضا في الجن. إني أصل الله جميعين، هذا هكذا. لا، أقصد يعني كلمة ناس تستعمل للجن أيضا. في شواهد إن شاء الله على ذلك العمل، أن الناس تستعمل أيضا ويرد بين الجن. نعم، قال نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاش والمقوقس وسائل ملوك الأرض الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال. أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة، كافة أصلها كاف كافف على وزن فاعل والتاء للمبالغة، لأن لم تكن مبالغة قلنا ربما للتأنيث، إذن فهي كأنها للمبالغة، لأن هذه التاء قد تكون أحيانا في الأوصاف التي هي بنيتها للمبالغة فتأتي لتأكيد المبالغة، كما نقول مثلا في علامة وفهامة ونحو ذلك، ولكن قد تأتي أصلا لتأسيس المبالغة كما هي هنا كافة، لأن أصلا وزن الفاعل ليس فيه شيء من المبالغة، فهي نفسها للمبالغة. إذن هذا قول للمبالغة، أي إلا كافا للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفا، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير، إن هذا لا يغير من أعرابها كونها حالا. الثاني أنها حال من الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، إذن الحال ما تقدم على صاحبها وجائز تقدم إذا كان العامل فيه متصرف، والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمستدعى ذا راحل، إذن فهذا جائز، مسرعا ذا راحل مسرعا حال. نعم، قال الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثير فوجب قبوله وهو اختيار ابن مالك، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء وهذه أوصاف ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة والضياء أكمل النور. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم. نعم. طبعا. نعم. نعم. مفهوم صحيح. لا يسمع به بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع به، من سمع به من اليهود أو النصارى، أمة الدعوة نقصدها، هذه الأمة أمة الدعوة، إلا كان واجبا عليه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالله كان النبي، نعم، يدعو الناس للإيمان وللتوحيد وللتوحيد. ها؟ طبعا لم تقم عليه حجة، لم تقم عليه حجة. إذا تصورنا مثل إنسان عاش حياته كله ما سمعش بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاش على ما كان عليه، فإن الحجة لم تقم عليه. والسلام عليكم. ويسمى من أهل الفترة، من أهل الفترة. قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. عندكم ماذا ككلام برية؟ نعم. قال: ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم. قال رحمه الله في الشرح: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها، لمن تدبرها وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. لا بد أن ننتبه له، أننا يعني الأصل فينا أننا على الفطرة، بمعنى لا نعرف شيئا هكذا يخالف التوحيد. الإنسان على التوحيد، توحيد الله عز وجل، ولا يعرف إلا رب العالمين تبارك وخالق ومالك ومدبرا ومعبودا، ولكن ربما يولد في بيئة ينتشر فيها الشرك وينتشر فيها التعلق بغير الله عز وجل. فنعم، وإن شاء ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، كما قال بعض، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فقد يعني هذه الفطرة تحتاج إلى التعاليم الرسالية، لا يكشف بالفطرة فقط، تحتاج إلى تعاليم الرسل عليه السلام من أجل تنشيطها وإحيائها وإزالة ربما ما قد يكون قد اعتراها من هذه الشبهات. قال: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. مسألة الكلام كلام الله عز وجل، لذلك فنحن دخلنا الآن في مسألة جديدة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. هؤلاء مثل كابن سبعين وابن سينا وابن عربي طائي، هذا يعني عندهم تصوف، ولكن تصوف ممزوج بالفلسفة، ما هو تصوف خالص، ولكن تصوف مخلوط بفلسفة الفلاسفة، ابن سبعين وابن عربي وابن سينا ونحوه. وهؤلاء في الحق ماذا يقولون؟ يقولون بأنه الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي عندهم استعداد نفسي لاستقبال هذه الفروضات الإلهية، عندهم هذا الاستعداد ما هو عند كل الناس. من ذلك أنهم تجمع أقوياء في سمعهم وفي بصرهم وفي قلوبهم، هذه لابد يكون قويين فيها، عندهم سمع قوي جيد، وعندهم بصر كذلك جيد نافذ، وعندهم قلب يتحمل ما يرد عليه من هذه الفروضات، فيوحى إليهم. وهؤلاء على كل حال صراحة يقول بأن النبوة مكتسبة، فلا بد أن تنتبه لها، يقول بأن النبوة مكتسبة ما هبة إلهية كما هو قول أهل السنة. الله عز وجل كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ليست اكتساب بمعنى الإنسان يجتهد بالعبادات ويثقي الكاهلة وكذا وكذا يتوقع يوما ما أنه يكون نبي. نعم نقول الولاية مكتسبة صح، ولكن النبوة ليست مكتسبة. الولاية اللي هو كون الإنسان يكون من أولياء الله عز وجل يجتهد في الطاعة في العبادة، نعم، فيوم ما إن شاء الله إذا وفقه الله عز وجل فإنه سوف، ولكن مهما كان لن يكون نبيا إلا إذا أراد الله عز وجل له أن يكون نبي، وطبعا هذا قبل بعثته، قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القول الأول، قول الفلاسفة كما قال والصابئة، أن كلام الله عز وجل ما يفيض على النفوس من العقل الفعال. ثم ثانيهما من الأقوال يعني في المسألة، إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. إذن معناها هذا الأمر المعنى القائم بالنفس ليس كما نحن نعبر عنه بالصيغة، نقول هذه صيغة أمر، هذه صيغة نهي، هذه صيغة خبر، هذه صيغة في الاستخبار، هذه الصيغ كلها النهي اصطلاحا لنا فقط، وإنما هو بالنسبة لله عز وجل معنى واحد قائم بالنفس الله سبحانه، ليس عنده هذا التنويع في الصيغة. وإن عبر عنه بالعربية كان قرآن نفس المعنى، يعني إذا عبر عنه بالعربية كان قرآن، وإذا عبر عنه بالعبرانية للغة اليهود كان هو التوراة، وإذا عبر عنه بالسريانية نعم كان هو لغة النصارى، فهو إذن الإنجيل أو التوراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. محمد واضح هذا القول الثاني، هم يقولون بأنه هذ الناس اللي هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية نعم، يقولون بأن كلام الله عز وجل ليس هو عبارة عن خبر واستخبار وأمر ونهي. نحن نقول مثلا إذا أردنا أن نمثل صيغة الأمر فنختار مثلا قل، نقول مثلا آتوا الزكاة أقيموا الصلاة، ونقول هذه صيغة أمر، ونقول صيغة أخرى هذه صيغة نهي، وهذه صيغة استخبار، وهذا استفهام، وننظر في الصيغة. لا لا، قال هذا بهذه الصيغة لي هو عبارة عن كلامنا، وأما كلام الله فهو معنى قائم بالنفس، ما عنده هذا التنوع في الصيغ، معنى قائم في النفس. وفي الحق هذا كامل راهم فارين من حلول الصفات الاختيارية بالله تبارك وتعالى، لا يحبون أن يقولوا بأن الصفات الاختيارية متعلقة بالمشيئة تحل بالله عز وجل، لأن حلولها بالله هو حلول مخلوق حادث بخالق تبارك وتعالى، هم يفرون من هذا. ولذلك ترى يقول معنى القائم في النفس، إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، نفس المعنى، وإن عبر عنه بالسريانية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو الإنجيل. إذن صيغ هذه التي ترونها هو نفس ما هو في نفس المعنى القائم بذلك لتبارك وتعالى. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث أنه حروف وأصوات، نعم أزلية، نعم مجتمعة، نعم في الأزل عندي حروف وأصوات أزلية مجتمعة. احنا عند أزلية مجتمعة، انت عندك مجتمعة في الأزل، عندك مجتمعة في الأزل لكن أزلية مجتمعة. قال وهذا قول طائفة من الكلام ومن أهل الحديث. خامسا أنه حروف وأصوات، نعم أيها الرابع، نعم هي حروف مجتمعة في الأزل، هي حروف وأصوات لكنها هذه العبارة فقط مجتمعة منها قديما، ولكن هل تكلم الله به تبارك وتعالى؟ يعني هو تقريبا يمكنك أن تقول شبيه بقول معتزلة الذين قالوا إنه مخلوق، حروف وأصوات مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من الكلام من أهل الحديث. وغالبا أولا تجدهم ربما متأثرين بالأشاعرة ولا الماتريدية ولا الكلابية. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن تكلم متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم، حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيره. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته سبحانه وتعالى، وهذا يقوله صاحب معتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية، نعم إذن أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، إذن هو عبارة عن قائم بالذات، بذات الله عز وجل أحدثه الله عز وجل من علمه وإرادته، وهذا كما قال قول ذهب إليه الرازي وذهب إليه أيضا في المعتبر، نعم. صاحب المعتبر هذا هو أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكة، نعم. يقول وسابعها أنه كلام أن كلامه أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي، أن كلامه يتضمن معنى قائم بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من أصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى ميز المتكلما إذا شاء ومتى شاء كيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأنه نوع الكلام القديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة، وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له الأولى. ثم قال وإن محمد عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. نعم قال إذن هذه تقريب المحصل الأقوال التي تسعى، وختمه بقول أهل السنة أهل الحديث وهو أنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، الله عز وجل يعني لم يأتي وقت كما رأينا كما قال في عبارته السابقة ما زال بصفاته قديم، بمعنى الله عز وجل ما دام الكلام صفة كمال فلا يعقل تبارك وتعالى أن يكون يوما ما لم يكن متكلما بل كان يتكلم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن فهو سبحانه لم يزل متكلما كما لم يزل بجميع صفاته تبارك وتعالى. هذا قوله الحديث إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، إذن يتكلم بكلام وهو يتكلم به بصوت يسمع يسمع، نعم سمعه جبريل سمعت الملائكة في السماوات كجر السلسلة على الصفوان. نعم وأن نوع الكلام قديم، الله عز وجل كلامه نوعه قديم، وأما آحاده فحادث، وربما هذا معنى قوله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث محدث إلا استمعوا يلعبون، يعني قال شيخنا لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل تبارك وتعالى يتكلم بكلام هو كلام عز وجل. قال وهذا المأثور عن أئمة الحديث، إذن هذا هو قول أهل السنة من أرد أن يعض عليه بالنواجذ. وقال الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الآخره، وقوله كلام الله منه بدأ وإليه بلا كيفية قولا، كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه كما تقدم حكاية قولهم قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. إذن هذا هو قول معتزلة أن كل ما يضاف الله عز وجل من هذه الأشياء فهو إضافة تشريف كما زعم، ولكن الصحيح التفصيل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. معان عندما نقول معان هو ما لا يقوم بنفسه، الشيء الذي لا يقوم بنفسه يقول معنى معنى، إذن لا بد أن يقوم في شيء. وأما الأعيان فهي تقوم بنفسها تقوم بنفسها، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، لأن ما معنى أن تضيف مثلا يعني في غير الله عز وجل أن تضيف هذا إلى هذا عين قائم بنفسه وهذا عين قائم بنفسه، واضح؟ لكن لو أضفت مثلا معنى السواد مثلا هو لون، طبعا السواد لا يمكن إلا أن يحل في جسم، قال مثلا هذا قلم أسود هذه نظارة سوداء، إذن أضفت السواد إليها فهو إضافة صفة ما صفته، وما إضافة ما يقوم بنفسه إلى ما يقوم بنفسه قد لا تتأتي أصلا بالإضافة، إضافة قلم إلى نظارة، لأن كل واحد منهما قائم بنفسه. نعم، فإضافة إذن الأعيان إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون إما إضافة مخلوق مخلوقاته إليه، مثل سماء الله أرض الله خلق الله، بمعنى خلقهم تبارك وتعالى أضفناهم إليه خلقه، رزق الله تقول قل قدر الله ليس من ذاك، نعم والرزق الله والعطاء الله إلى آخره. وأما إذا أضفت المعنى الذي لا يقوم بنفسه إلى الله عز وجل فلا شك أنك أضفت صفة من صفاته إليه تبارك وتعالى. لأن القاعدة مهمة جدا، مهمة بحيث ربما يعني يستطيع الإنسان أن يزيل بها مثل الإشكال في هذا الموضع، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته، لا يمكن، هذه الأشياء لا تقوم بنفسها. العلم لا بد له من علم، القدرة لا بد لها من قادر، العزة لا بد لها من عزيز، وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة. نعم. من أي جهة أعرف؟ نعم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. إذن فالله تبارك وتعالى نبههم على أنه لا يستحق أن يعبد، وهو على هذه على هذا النقص، أنه لا يكلم وإنما له مضر خوار فقط. خوار هذا يخور فقط، صوت على ذلك صوت، صوت الهواء يدخل في تجويف معين فيحدث صوتا، ليس كلاما عليه، فلا يستحق أن يعبد وهو قد اتخذه إلها. ألم يروا أن فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقول لموسى وربك لا يتكلم أيضا، هذا هو الوجه. نعم. وموسى لما قال ألم يروا، قال ما قال الله عز وجل له، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اعترفوا. ها واضح؟ ها نعم نعم تمام. وقص إبراهيم عليه السلام، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون ما لا يسمع ولا يبصر. نعم. إذن فهم كأنهم توقفوا، ما جاوبوه وقالوا إن كذلك ربك لا يتكلم. قال: فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم، وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا أن إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهته. إذن هذه الشبهة يكفي أن نقول في هذه العبارة: هو يتكلم كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. اليوم نختم، الختم هو يعني تغلق الضرب عليها الأفواه، هذه الأفواه التي كانت تتكلم في الدنيا يوم القيامة يختم عليها وينطق ما لم يكن يتكلم. اليوم نختم على أفواه تكلمنا أيديهم يد هذه. نعم. يتكلم، ولكن ليس لها لسان ولا شفتين ولا وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن يلزم منه تشبيه. قال فنحن نؤمن أنها تتكلم، اليد تتكلم والأرجل تتكلم، نعم، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذا عند كل حال منظومة فيها شيء من هذا الذي من أراد أن يقف عليها أبيات ربما قرأنا يوما ما هنا في القرآن كلام الله عز وجل. وكذلك تسبيح العصا والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. هذه شبهة معقولة، قال نحن الذي نعرفه ولا نعقله من الكلام إلا هذه الصفة التي عند الإنسان. ما هو الكلام؟ قال هو الكلام هو عبارة عن هواء متصاعد من الرئتين، والذي نسمي اليوم نحن ثاني أكسيد الكربون، هواء فاسد عبارة عن فضلات هوائية يريد إنسان يطرحها فيقتصد فيها فتمر عبر المجال ويحصل لها قرع أو قلع فيقع النطق بالصوت ويصاغ بالصياغات وكيفيات وكذا وكذا فيخرج الكلام. هم قالوا الكلام هل هكذا نصيف الله عز وجل؟ نعم. يبقى دائما نفس الجواب، نقول لهم هو يتكلم تبارك وتعالى على ما يليق به، ونزيدهم نقول لهم كذلك الله عز وجل أخبر بأن الجلود سوف تنطق وأن يختم على الأفواه وتنطق الأيدي وتنطق الجلود وتنطق الأرجل. إذن وتشهد لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هل هذه تتكلم كما يتكلم الإنسان؟ أعتقد أنها تتكلم، ولكن كيفية ذلك الله أعلم به، لأنه هو الذي أنطقها تبارك وتعالى. إذن قال ومن وإلى هذا وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق؟ ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء رحمه الله، هو معروف على كل حال، هو صاحب قراءة أبي عمرو، وهو أحد أئمة العربية، أحد القراء السبعة، قال له أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله، يعني هذه الآية التي فيها وكلم الله موسى بغاه يقرأها ليه وكلم الله موسى ويصير موسى كأنه هو المتكلم والله هو الذي تكلم له بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا. ولذلك هذا دائما علماء ينبهون سيما علماء الحديث في أدابه أن مجلس الاختبار لا يعول عليه في الكتابة والتدوين، لأنه قد يقع فيه ما يقع على وجه يعني التعليم والافتراض ونحو ذلك. يقول هب أني قرأت صح أني بغى أقرأها وكلم الله كما قلت أنت موسى تكليما تنزلا فقط. نعم. قال هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ إذن ماذا تقول وكلمه ربه؟ هذه ما فيها يمكن أن وكلمه على أن الهاء هنا تعود على ماذا؟ على موسى عليه السلام، كلمه المكلم والله عز وجل. وموسى في هذا الموضع ما هو إلا مفعول به، وربه لا تكون إلا فاعلا. فبهت المعتزل. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكريم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ وقد قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تكليمهم. والمراد هنا أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، تكليم تكريم وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم، إذا الكلام الذي صاحبه يرتاح له ويهش ويبش وإلى آخر ذلك، هذا لا يجد لهم، لا يجد لهم من الله عز وجل. فلو كان لا يكلم عباد المؤمنين لكانوا في ذلك هم أعداؤه، هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. نعم. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. أظن أن توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الأول من أسئلة الدرس السابق: عزدين، ذهب المتكلمون إلى أن المعجزات وحدها هي التي يستدل بها على نبوة النبي، فالند ما قرروه مع الدليل. السؤال بعيده: ذهب المتكلمون إلى أن المعجزات وحدها هي التي يستدل بها على نبوة النبي، فالند ما قرروه مع الدليل.
الله عز وجل يدعو عليك سجد دعوته وكذلك انتصاره وكذلك دعوته إذا رفض العبادة. وقد يكون ممن سبقه من الأنبياء يبشر به كما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام العجز بشر به وغير ذلك من العلامات التي
إذن معجزات وحدها هذا غير صحيح، الاكتفاء بها والاستغناء بها عما سواها من الأدلة، في الأدلة كثيرة. نعم من ذلك لا شعين على نوائب الدهر. نعم معلش هذا السؤال آخر سوف يأتي إن شاء الله، هذا ورد في السؤال آخر. نعم إذن في العموم يقول الشارح كما استطرد كما رأيته وأطال النفس في هذا البحث هو يرد على المتكلمين الذين زعموا أن المعجزات هكذا هم الذين سموا على كل حال المعجزات، وإلا فأهل السنة يعني عندهم ما يغني عن هذا الاصطلاح آيات الدلائل. نعم هكذا ذكرت في النصوص الوحي لم تذكر بالمعجزات، هذه الاسم المعجزات لا يعرف. نعم وإنما هو من ألفاظهم ومصطلحاتهم، ولكن مع ذلك على كل حال جاروهم عليه واشتهر هذا المصطلح. لماذا؟ لأنهم الحق لم يروا فيه كبير شطط عندما أقرهم عليه، لكن كونهم مثلا يقتصرون عليها وحدها فقط هذا ليس صحيح، لأن صدق النبي يعرف ولا يكاد يلتبس على الناس النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، بل ربما عرفوا قبل نبوته عرفوا منه ما عرفوا من الصفات التي هي نادرة في غيره. نعم وكان الواحد مثلا المنصف يستدل بها على أن هذا الذي جاء به هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكما ذكرنا قصة هرقل وقصة النجاشي وما إلى ذلك مما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يستفاد منه أنه نبي عليه الصلاة والسلام. بل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يدعو يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينسب إليه ما ينسب ويحارب من يحارب ويسبي ويقتل وكذلك، وهذا في حق كذلك السؤال سوف يأتي. نعم السؤال الذي يليه وضح كيف يستفاد من أسئلة هرقل والنجاشي وغيرهما في إبطال ما ذهب إليه المتكلمون من الاقتصار على المعجزات كدليل على النبوة. عيد السؤال، وضح كيف يستفاد من أسئلة هرقل. أبي المزيد سؤالكم، وضح كيف يستفاد من أسئلة هرقل والنجاشي وغيرهما في إبطال ما ذهب إليه المتكلمون من الاقتصار على المعجزات كدليل على النبوة. نعم نعم إذن الأسئلة التي كان يطرحها هرقل خصوصا فيها شيء من التدقيق لو تتبعها شخص لعلم بأن صاحبها سوف يخلص بعد الإجابة عليها إلى أن هذا نبي. أسئلة دقيقة جدا وكلها كل سؤال هو في نفسه أوضح بعد ذلك مراده من ذلك السؤال. نعم هو لم يسأل المعجزات، فبالإضافة لأنه كانت عنده معلومة هو أنه سوف يبعث نبي، إلا أنه ما كان يظن بأنه من العرب، وكان عنده الخبر بأنه سوف يأتي نبي، ولأنه في حق نصراني، ومدام النصارى كلهم عندهم هذه المعلومة فهو كانت عنده، ولكن فقط أنه لم يكن يظن بأنه سوف يكون من جنس العرب. إذن طرح أسئلة دقيقة هرقل خصوصا، قلت طرح أسئلة دقيقة، هذه الأسئلة خلص منها في الأخير إلى أن هذا نبي، بل وحتى أبو سفيان خرج من ذلك الموضع وهو متيقن كما عبر هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يظهر أمره. نعم ليس فيها شيء كما قلنا، أن هذه الأسئلة تتضمن شيئا مما يمكن أن يقال أنه معجزة، ولكنها تفيد يعني ما تفيده من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهكذا كذلك النجاش مع قلة أسئلته، إلا أنه لحق كذلك هو أيضا تيقن بأن هذا نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. نعم إذن يعني كون المتكلمين يقتصرون على المعجزة هذا غلط كبير جدا. نعم. وإن كانت معجزة من ضمن ما يكون مما يدل على النبوة، المعجزات دليل. نعم لا يقول الإنسان أنه ليس دليل، ولكن الاقتصار عليها وحدها، وقلنا أن هذا يشبه من قال من الصوفية أن لا ولاية بدون كرامة، معناه كأنهم يقول أنه لا بد لكل من يزعم أنه من أولياء الله لا بد أن تكون له كرامة. نعم بل نحن يمكن جدا أن نذكر الكرامات في ضمن المعجزات، لأن كل كرامة لولي الله فهي تأييد للنبي، لأن هذا من أتباعه أيده الله تبارك وتعالى، إذن معنى ذلك إنما أيده لأجل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فأصل الكرامات من المفروض كرامات الأولياء، ليس تأييد الأولياء، الأولياء نحن نؤمن بهم، نحن نؤمن بالأولياء، وإنما الذي نؤمن به هو النبي، فتكون الكرامة في الحقة إنما هي ماذا؟ تأييد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. الكرامة تأييد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما كنا نقول في المقولة يقولونها كل ما جاز أن يكون كل ما جاز أن يكون أو كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هكذا يقولون هم، ولكن نحن نريدها بعبارة أخرى، كل ما كان كرامة لولي فهو معجزة لنبي، بمعنى مندرج تحته. واضح محمد؟ واضح استطاع أن تعبر على تعبير آخر، وما الفرق بين التعبيرين؟
قالوا أن كل ما صح معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي. ونحن يعني بالمقلوب نقول كل ما جاز وما صح أن يكون كرامة لولي فهو معجزة للنبي. يعني
كل ما كان كرامة لولي فهو معجزة للنبي. هذه عبارة سليمة وصحيحة إن شاء الله. كل ما كان كرامة لولي فهو معجزة للنبي. واضح حساس هذه العبارة؟ نعم، لأنه أي واحد إذا كانت كرامة حقيقية ما هو شيء ما يشبهها فقط، فهي لا شك إنما نالها ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو أصلا ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ظهر عليه دين ظهر المخارق فلا يكون كرامة، قد يكون استدراجا، قد يكون سحرا، قد يكون ما يكون، لكن لا يسمى كرامة إلا أن يكون صاحبه متبعا. إذن فإذا كان متبعا فنقول هذا إنما نلته تأييدا لك لأنك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنت من أولياء الله الحقيقيين. إذن وعليه فإنها نحن مطالبون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هوش الإيمان بهذا الولي حتى يتأيد بالكرامات، فتكون كرامته مقوية. ممكن ما نقول بالنسبة لنا نحن المسلمين الآن، وإنما ممكن نقول بالنسبة للكفار اليهود والنصارى عندما يرون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لهم من الإكرام ما يحصل، فطبعا سوف لعلهم يؤمنون ويعرفون بأن هذا القلق صحيح. نعم، السؤال كذلك الذي يليه. نعم، بين كيف يكون أو كيف تكون، كيف يكون عفوا، كيف يكون إنكار رسالة الرسول، كيف يكون إنكار رسالة الرسول طعنا في الرب، وبين علاقة هذا بالسياق الوارد. القادر تفضل. معلش جواب لأنك لم تحضر. قال بين كيف يكون إنكار رسالة الرسول طعنا في الرب، وبين علاقة هذا بالسياق الوارد فيه. بين كيف يكون إنكار رسالة الرسول طعنا في الرب، وبين علاقة هذا بالسياق الوارد فيه. افتح. نعم، كيف يكون؟ نعم، كيف يكون إنكار رسالة الرسول طعن في الرب، وبين علاقة هذا بالسياق الوارد فيه. من أنجب هذا هو جواب الشطر الأول من السؤال. تمام واضح، هذا هو جواب الشطر الأول من السؤال، يعني أن الله عز وجل عندما يرسل من يرسل من خلقه ويبقى طيلة مدة الرسالة وهو يزعم بأنه عنده اتصال بالرب عز وجل، يزعم هكذا نعبر بتعبير ممكن، يزعم بأنه عنده اتصال بالرب وأنه مبعوث من الله عز وجل وأنه الذي أمره بقتل من قتل وبسبي من سبى وبالغنيمة وبكذا وكذا، ومع ذلك الرب ساكت عنه مقر له. نعم فهذا في الحقة إذا شخص قال بهذا وأنكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد طعن في الرب تبارك وتعالى، طعن في الرب عز وجل الذي يكون مع هذا كله ساكت عنه ومقر له، فإنه يكون قد طعن في الرب. نعم بين أضوان بين علاقة هذا بالسياق الوارد فيه. نعم السياق ليس في الكتاب كله، في ما ورد. نعم نعم أحسن سأل. هذا هو المهم، لأنه الحق وساق المؤلف رحمه الله على أن هذا ليس فقط المعجزة كما زعم، بل هو من دليل أنه كون الله عز وجل يفعل هذه الأشياء كلها ويقره، نعم، ولا يعاتبه ولا يعني يقطع دابره ونحو ذلك من الأشياء، فهذا يدل على أنه مرسل من الله عز وجل. الله عز وجل قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لو فعل ذلك فكيف وهو نبي يدعو الناس فترة زمنية طويلة ويفعل ما يفعل وكل ذلك يسبه إلى الرب والرب ساكت عنه، إذن فهذا كذلك دليل على نبوته، لأنه لو لم يكن نبيا أو مدعي للنبوة لقطع الله عز وجل دابره، كما أن كثير من الدجاجلة مدعي النبوة لم يستمر لهم مدة زمنة وهم يدعون إليه، فالله عز وجل قضى عليهم وأرسل عليهم واحد من جنوده فأبادهم عن آخره وذهبت دولتهم بكاملها في ظرف قد لا يتجاوز العامين أو عام. نعم السؤال كذلك الذي يليه، ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما الفرق بين النبي محمد؟ فقط. ولا يكون في قوم مخالفين في غالب، يعني هم القوم للرسول الذي قبله كأنه يجد فيهم الدين ويعيدهم الدين إلى جدته وما كان عليه يعني عند وجود الرسول قبله. نعم، هذا في غالب الأنبياء. وهو يوحى إليه النبي والرسول، كل منهما يوحى إليه، وكل منهما في حقه مأمور بالتبليغ، كل منهما مأمور بالتبليغ. إلا أن المقصود بالتبليغ التبليغ على ذلك النطاق الذي هو مأمور به الرسول، ينشره في أمة معينة يرسل إليهم ويكون كذلك معه الكتاب. وأما النبي فلا يكون معه كتاب جديد، وإنما يكون أمر الله نفس الكتاب الذي كان عليه النبي السابق قبله. كذلك سؤال: أحاديث النهي عن التفضيل بين الأنبياء قد يفهم منها التعارض مع النصوص المثبتة للفضل، اجمع بينهما. باب أحاديث النهي عن التفضيل بين الأنبياء قد يفهم منها التعارض مع النصوص المثبتة للفضل، اجمع بينهما.
يجمع العلماء بين الأحاديث التي ظاهرها أنها متعارضة. وقال الشارح رحمه الله أن ما جاء منها ظاهره التعارض يحمل على أنه واقعة السبب، كما ذكر ذلك لما قال أحدهم والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر في موسى عليه السلام أنه
أخبر بها
النبي
سحر، وإنما وقعش قصوما أكذا ثم أخبر النبي سحر.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لطمه ذلك الصحابي، فذهب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ماذا قال اليهودي؟ ماذا قال في يمينه؟
الذي اصطفى موسى عليه،
أو لا والذي
لا والذي اصطفى موسى.
نعم البشر. وصل.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقره على ذلك. والحديث التي وردت في فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهذه كذلك تحمل على عمومها وتبقى على عمومها. أما الأحاديث التي وقعت على سبب فهذه إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي ونهاه كذلك عن التفاضل بين الأنبياء، هذه واقعة عين.
إذن هذا هو أحد وجهين في الجمع. إذن فيقال أن هذا كلام اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى أو على يونس بن متى. نعم، هذا إنما هو وارد على سبب، على سبب، سبب معين، بمعنى ما كان كذلك كهذا السبب نعم لا يجوز فيه التفضيل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مسلما لطم يهوديا، لطمه عندما سمعه يقول: لا والذي فضل موسى على سائر البشر في قسمه قال. فحضره الصحابي فقال: كيف تقول هذا من أفضلنا؟ فلطمه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وطبعا هذا النوع الذي يكون الباعث عليه الحمية التفضيل، نعم، فهذا هو الذي نعم. وأما إذا كان تفضيلا الذي هو إقرار بالعقيدة التي ورد في القرآن الكريم فهذا تفضيل نعم. الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، نعم. وقال تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نتفضي والد على كل حال. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم قيامتي ولا فخر. هذا ثابت أيضا. أو أنه كذلك وجه آخر مصطفى، ما هو هذا وجه ذكرناه وارد على سبب معين فيقتصر على ذلك السبب، وما كان مثلا شبيه به. نعم.
ذكر مثال الشيخ حفظه الله رحمه الله الشارح، ذكر مثال هو أن إذا قيل فلان أفضل منك فهذا التفضيل هو الذي لا يجوز.
نعم. إذن التفضيل الخاص، خاص معناها فرد على فرد، ولا ينافي التفضيل الذي يرد في عموم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من يبقى الإنسان على هذا التفضيل العام على هذا الوجه اللي يقول مثلا أولو العزم أفضل من مما عداهم مثلا، ولا يقول ولكن كونهم يقول فلان من الرسل أفضل من فلان قال بعضهم هذا لا. نعم. كذلك السؤال الذي يليه آخر. نعم. ساق الشارح قصة تفيد أن بعض الناس يجري خلف، أقصد بعض الناس أي بعض من ينتسب للعلم، يجري خلف الأغراض الدنيوية وقد زعموا الجمع بين نصوص ظاهرها التعارض. أذكر قصة وما لا يظهر من سياقها. ساق الشارح قصة تفيد جري بعض الناس خلف الأغراض الدنيوية نعم وقد زعموا الجمع بين نصوص ظاهرها التعارض. أذكر قصة وما لا يظهر من سياقها.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى قصة يعني بعض فسر الحديث عن الموضوع الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، فقال لهم أنه لا يشرح لهم هذا الحديث حتى يعطيه مال جزيلة، فعندما أعطاه المال قال أن معنى هذا الحديث أنه أن قرب يونس من الله عز وجل هو في بطن الحوت كقربه صلى الله عليه وسلم من الله في قصر المعراج. فهذا التفسير يعني كما قال الشارح هذا جهل، جهل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مقام المعظم المشرف ليس مثل مقام يعني شخص فعل ما يلام عليه، وأيضا في نفي صفة العلو.
هذا أساس واضح. اسمع جيدا تعيده وتزيده. زيد على مقام. نعم.
وكذلك ينفون العلو بقصد
إذا القصة هذه أولا فيها ماذا ضمنا نفي علو الله تبارك لأنه سوى
بين يونس بن متى وهو في بطن الحوت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سدرة المنتهى
في معراج في السماوات العلى. إذن سوى بينهما كأنه يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعني الله عز وجل يعني عرج به إلى السماوات نعم حتى أنه جعل منزل ما استطاع جبريل يتخطاه وتخطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا في هذا المكان اللي هو النبي عليه السلام، لا فرق بينه وبين ذلك الذي في قاع البحار. ويونس بن متى عندما كان في بطن الحوت إذ نادى وهو مكظوم نعم إذ قال لا فرق، كأن الله عز وجل ساق أو عفوا النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث ليقول لهم بين لا فرق بيني وبين عندما كنت في ذلك المنزل وبينه عندما كان في بطن الحوت. نعم. وكذلك الله عز وجل في القرآن الكريم صرح قال ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناداه ربه. وقال اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن هذا واضح وصريح. إذن نواصل من حيث توقفنا عند وحبيب رب العالمين هكذا. نعم. قال رحمه الله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، هكذا قال بعضهم، وهم كأنهم ربما لا يعرفون ممكن أن الخلة أعلى درجة وإنما في الحق فهما خليلان، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. إذن هذا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، بمعنى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح باش يفرق الإنسان، يفرق بين هذه الصفة وبين كل واحد من الصحابة يقول خليلي، كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي، ما يتنفى وضع عيسى الزلال. هو النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ أنه هو اتخذ خليلا من الصحابة، ما عندوش خليل صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لأن الخلة كأنها يعني بالنسبة نحن البشر تضيق عن التعدد، ما يستطيع إنسان يقول أنا خليلي هذا وهذا وهذا وهذا، ما عندك هذا القدر من الخلة اللي تستطيع أن تخلي، لا بد أن تكون الخلة هناك أنها انقسمت فتضعف. والخلة يعني الحق صفة بالنسبة للبشر على ما يتحمله حاله لا تقبل التعدد. الخلة بالنسبة لله عز وجل وتبارك وتعالى له المثل الأعلى، يستطيع أن يتخذ من عباده فلانا من أنبيائه فلان وفلان وفلان إلى ما يكون من، لكن نحن لا نستطيع. هذا من جهة. ومن جهة أيضا ما يقول واحد مثلا تعرض لي عندي هذا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من أن يكون له خليل من أصحابه، ثم ها هو أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي. هذا من جهة أبو هريرة. نعم، أبو هريرة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل، والكلام إنما هو في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل. واضح الفرق ولا لا؟ هذا هو الفرق. إذن فلا إن شاء الله لا إشكال في ذلك. ماذا فهم؟ هو قال وحبيب رب العالمين. نعم، بالنسبة للشرح، نعم، هو الشرح الآن يعني يفصل ويوضح بأن الخلة من أراد حقيقة صحيح أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغ في مدحه فيذكر أنه خليل الله، وأنه إذا قال حبيب الله فقط فكأنه لم يعطه ما الوصف الذي هو يعني ربما زائد على مجرد المحبة، هو يعني عنده محبة وزيادة هي الخلة. نعم، فهي يعني قال إني أبرأ إلى الله إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين. إذن هو النبي عليه الصلاة والسلام يكون لا شك من المحسنين من المتقين. نعم، فهو فقط من جملة هذه ولا تميز له. إذن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن لا تجد فيها إن الله يحب، إن الله يتخذ من خليلا من التوابين المتطهرين. نعم، قال فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. والمحبة مراتب، والمحبة مراتب. أولها العلاقة، العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. أول الارتباطات تتعلق بشخص. والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدود، في الحدور، في الحدور انصباب. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أوصاف مشيته كأنما ينحط من صبابه، يعني مشيته كان هكذا فيها كأنه تشوفوا ماشي كأنه راه يعني مثلا نازل من نقول مثلا من حدود. نعم. قال الثالثة الصبابة كما قال أحدهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم من مضطرم، أو كما قال بعضهم صبا صبا ما صبا حتى على الشيب ورأسه فلما علاه قال الباطل بعد. نعم. الصبابة هي نوع من تعلق القلب على كل حال في درجة من الدرجات. جاء في الحديث كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من شاب ليست له صبوة. نعم. قال وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه. إذا الشخص ليكم هو المحدود هذا ربما يصعب عليه أن يكبح جماح مثلا سيره، ممكن يدني يرى نفسه كأنه يعني مندفع اندفاعا ومشية ليس يتحكم فيها كانصباب الماء في الحدور. الرابعة الغرام، الغرام وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما. الخامسة المودة، المودة والود اللي عنده نسخة كنسختي صحح الواو ساكنة، المودة إن عذابها أي عذاب جهنم كان غراما، غرام بمعنى ملازم لصاحبه لا ينقطع دائما تواصل. قال الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. الشغف، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب معناها تقريب إلى غشائه. السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى والعبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. إذن هذا لا بد أن يعرف، لأن نحن في الحق احنا عندنا بعض الناس يقول ايش يقول الأستاذ العبارة مشهورة في الناس أن يقول هكذا يقول يا العاشقين في النبي، عبارة جارية على الإنسان العاشقين في النبي. اسمح حبيب اسمح نعم. في الحق العشق وغالبا يكون ما بين الرجال والنساء هكذا يكون من يكون حب ولكن مع شهوة. قال أن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التتيم، التتيم وهو بمعنى التعبد، التعبد. قال تيم الله كان يقولون قديما. التاسعة التعبد التعبد يعني هذه كلها مراتب وترتيبها الآن تصاعديا، بمعنى آخر مرتبة وأول مرتبة هي العلاقة كما تقدم، ثم هكذا تتدرج حتى تصل إلى آخر واحدة وأقصاها العاشرة الخلة. الخلة نعم نعم هيا. أبيها بين التتيم والتعبد بنا فرقا هي الثامنة التسعة يعني كأن التتيم لما فسره بمعنى التعبد ثم ذكر بعد ذلك التعبد ممكن تكون متقاربتين إلى درجة كأنه لا فاصل بينهما، لكن التتيم يظهر كأنه نعم ماذا عندي في الحاشية نعم، ولكن لا يخرج من الإشكال الذي طرحه عيسى. قال التيم والتصويب من روضة المحبين. نعم ايش كلمة البقى ولكن مهم وتعبد يعني محبة بلغت درجة ان الشخص صار بسبب الحب واقع في حب يعبد من احبه، مهم يعبد من احبه يعني حب ليس فقط مجرد حب بل هو وقع حتى في عبادته. نعم ولذلك قال بعد ذلك التاسعة التعبد. نعم قال العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد به النص. إذن نعم هذه المراتب التي ذكرها يعني لكل حال إذا ذكرناها في غير الله فلا إشكال، وأما إذا ذكرناها في الله تبارك وتعالى فلا نتخير منها إلا ما ثبت به النص، وكما قال هنا الإرادة والود نعم والمحبة والخلة، هذه يجوز إطلاقها على الله عز وجل. يقول الله عز وجل يريد بمعنى يحب ويود ويحب وهو خليل كذا نعم. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. ولا تحد، تحد بمعنى تحمل لا توصف أو لا يوضع لها حد. الحد هو الحد الذي نسميه الحد جامع المانع، هو الذي تأتي مثلا بالجنس والفصل وكذا وكذا وتلتزم فيه تلك القوانين التي يجعلونها للحدود، كان يقول الحد بمعنى لا يقال مثلا الحب ثم تضع نقطتين هو كذا 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 وتريد أن تتعرف عليه من خلال هذا الحد، لا لا هو كلمة أوضح من أن تضع لها الحدود، بل ربما قد لا تزيدها الحدود إلا غموض. نعم قال فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب. نعم لا تزيدها إلا خفاء، ماذا جفاء أهل صحة واضح أنها لا تزيدها إلا خفاء إلا خفاء وجفاء صح. ما النجف عنه. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله وكل دعوى النبوة بعده فغير من كلمات وكل دعوى النبوة بعده الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فغي وهوى. اشرح لما ثبت أنه خاتم النبيين. لما أنا بديف وكذلك أنا لا بديف أنا أيضا النسخة التي عندنا أظنها كذلك تكون بديف. أنا أظن لما ماذا عندكم؟ هذا مشكورا ولكن كأنه لما ولا لا أحمد الكلام مرتبط بكل دعوة النبوة بعده فغير وهوى. لما أي لأجل ما نعم طبعا هذه عادته. ماذا ما هي صح معلش نجعله في محتملهما نقول لما ثبت أنه خاتم النبيين. نعم صح ممكن جدا تكون لما تكون أجود عندما نقول بعدها علم. نعم إذن لما ثبت أنه خاتم النبيين علم صح فيكون كأنه جواب للما. قال لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعد أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعوه. إذن الذي لا يتصور هو أن يأتي ليس من يدعيها ولكن من يدعيها وعنده معجزة، وما من يدعيها فكثير وجد كونه يدعي النبوة وعنده المعجزات الدالة على نبوته. نعم هذا محال أن يكون. نعم قال لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد ومن باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فبالمحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعوه. إذن بمعنى أنه لو ظهرت له معجزات وهو يعني سوف يكون طبعا مرسل من الله عز وجل، والله عز وجل ختم النبوة بمحمد، المعجزات إنما يتأييد من الله عز وجل، بل الله عز وجل في هذه الحالة يعني يرسل عليه أمارات كذبه. نعم بل ربما هنا نقول لا يمكن أن يقال في المسيح الدجال، لا يمكن أن يقال هذا في المسيح الدجال. المسيح الدجال تظهر كذلك على يديه أمر خوارق، وهو أيضا يدعي النبوة يدعيها، ولكن المسيح الدجال الله عز وجل أخبرنا بأنه سيكون وأنه سوف يدعي النبوة ويدعي الربوبية، وأعطنا علامات كذبه المكتوبة بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب أو الكاتب. إذن فهذا طبعا لا يلتبس، وإنما يلتبس فقط على أولئك الذين كانوا بعيدين عن تعاليم النبوة كاليهود وكأهل البدو والريف وأكثر النساء ونحو ذلك. قال والغي ضد الرشاد. والهوى عبارة عن شهوة النفس، قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذه فائدة مهمة جدا، لأنه كثير من الناس ربما لا يكون عنده هذا الاعتقاد. وهكذا أيها الإخوان انتبهوا جيدا، هذه نصيحة لي ولكم، أن كثير منا ممكن يظن بأن هذه معلومات تثقيفية فقط، معلومات بمعنى هي معارف الإنسان يعني يكتنزها في جبلة معلوماته، هي يؤجر عليها، لأن هذه عقائد إيمانية يؤمن الإنسان بها ويصدق بها، فهي من جملة ما يكون عندهم الإيمان، أنه يؤمن بأن الله عز وجل أرسل نبيا. هذه المعلومات كلها معلومات غيبية، عقائد إيمانية يزكو بها الإنسان ويرتفع بها إيمانه. وكما قال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي قول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعض الناس إذا طرح عليه سؤال: هل الجن مثلا عندهم أنبياء ولا نبيهم هو نفس النبي فقط الذي أرسل إلى كل أمة؟ ما عندهم معلومات، بل ربما حتى إذا قلت هل يمكن أن يكون من النساء نبي، ممكن ما عنده جواب لهذا السؤال. نعم نعم. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال في الشرح: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا قومنا اشرفوا، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم. أيضا قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد. بمعنى قال بعضهم بمعنى أنه كل من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يعني كان ممكن يبعث الله عز وجل الإنس فقط، وأما الجن ما أدري ماذا سيقول، ولكن معناه كأنه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الإنس والجن. قالوا هذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. إذن فأدخلهم في هذا الخطاب: ألم يأتكم رسل منكم. الآية: والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. إن القول يختلف عن قول مجاهد، بمعنى حتى إذا كان من الجن فيقال له النذير، ولكن عندي هنا كأنه ضعف هذا المروي عن ابن عباس، قال ضعيف. قال: وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى. الآية يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأن إنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما. نعم، وهو يشير هنا إلى الآية: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهم. يا معشر الجن والإنس يفحق الرسل إنما يكون من الإنس، وذكرهما معا. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الوراء فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين. نعم. ها ماذا؟ الناس؟ والجن كذلك ناس. الجن يقلب ناس. ها؟ نعم؟ هو كأنه استشكل سؤال آخر، وهذا السؤال الناس. لا، هي الإنس غير الناس. كلمة ناس تطلق على ناس من الجن. نعم، وهل في القرآن الكريم ما يشهد لهذا الاستعمال؟ ماذا؟ لا، أقصد في القرآن الكريم ما يدل على أن كلمة ناس تستعمل أيضا في الجن. إني رسول الله جميعا، هذا هكذا. لا، أقصد يعني كلمة ناس تستعمل للجن أيضا. فيه شواهد إن شاء الله على ذلك العمل، أن الناس تستعمل أيضا ويرى لبالجن. نعم، قال: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأرض الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة الورى، وكافة الورى، في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال. أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة، كافة أصلها كاف كافف على وزن فاعل والتاء للمبالغة، لأن لو تكون مبالغة لقلنا ربما للتأنيث، إذن فهي كأنها للمبالغة، لأن هذه التاء قد تكون أحيانا في الأوصاف التي هي بنيتها للمبالغة فتأتي لتأكيد المبالغة، كما نقول مثلا في علامة وفهامة ونحو ذلك، ولكن قد تأتي أصلا لتأسيس المبالغة كما هي هنا كافة، لأن أصلا وزن الفاعل ليس فيه شيء من المبالغة، فهي نفسها للمبالغة. إذن هذا قول للمبالغة أي إلا كافا للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفا فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير، إن هذا لا يغير من أعرابها كونها حالا. الثاني أنها حال من الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، إذا الحال ما تقدم على صاحبها وجائز، جائز تقدم إذا كان العامل فيه متصرف، والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل، إذن فهذا جائز، مسرعا ذا راحل مسرعا حال. نعم. قال الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثير فوجب قبوله وهو اختيار ابن مالك، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، وهذه أوصاف ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة والضياء أكمل النور، وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم. 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 مفهوم صحيح لا يسمع به، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع به، من سمع به من اليهود أو النصارى أمة الدعوة، نقصدها هذه الأمة أمة الدعوة، إلا كان واجبا عليه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالله كان النبي، نعم، يدعو الناس للإيمان وللتوحيد وللكفر. ها طبعا لم تقم عليه الحجة. إذا تصورنا مثلا إنسان عاش حياته كله وما سمعش بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاش على ما كان عليه، فإن الحجة لم تقم عليه. والسلام عليكم. ويسمى من أهل الفترة، من أهل الفترة العظيمة. قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. عندكم ماذا ككلام برية؟ نعم، قال ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم، قال رحمه الله في الشرح: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. لا بد أن ننتبه له، أننا يعني الأصل فينا أننا على الفطرة، بمعنى لا نعرف شيئا هكذا يخالف التوحيد، والإنسان على التوحيد توحيد الله عز وجل، ولا يعرف إلا رب العالمين تبارك وخالق ومالك ومدبرا ومعبودا، ولكن ربما يولد في بيئة ينتشر فيها الشرك وينتشر فيها التعلق بغير الله عز وجل. فنعم، وإن شاءوا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه كما قال بعض، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فقد يعني هذه الفطرة تحتاج إلى التعاليم الرسالية، لا يكشف بالفطرة فقط، تحتاج إلى تعاليم الرسل عليه السلام من أجل تنشيطها وإحيائها وإزالة ربما ما قد يكون قد اعتراها من هذه الشبهات. قال: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. مسألة الكلام كلام الله عز وجل، لذلك فنحن دخلنا الآن في مسألة جديدة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة، هؤلاء مثلا كابن سبعين وابن سينا وابن عربي الطائي، هذا يعني عندهم تصوف، ولكن تصوف ممزوج بالفلسفة، ما هو تصوف خالص، ولكن تصوف مخلوط بفلسفة الفلاسفة، ابن سبعين وابن عربي وابن سينا ونحوه. وهؤلاء في الحق ماذا يقولون؟ يقولون بأنه الأنبياء الذي نزل عليهم الوحي عندهم استعداد نفسي لاستقبال هذه الفروضات الإلهية، عندهم هذا الاستعداد موش عند كل الناس، من ذلك أنهم تجمع أقوياء في سمعهم وفي بصرهم وفي قلوبهم، هذا لا بد يكون قويين فيه، عندهم سمع قوي جيد وعندهم بصر كذلك جيد نافذ، وعندهم قلب يتحمل ما يرد عليه من هذه الفروضات فيوحى إليهم. وهؤلاء على كل حال صراحة يقولون بأن النبوة مكتسبة، فلا بد أن تنتبه لها، يقول بالنبوة مكتسبة ليس هبة إلهية كما هو قول أهل السنة. الله عز وجل كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ليست اكتساب على الإنسان يجتهد بالعبادات ويثقل كاهله وكذا وكذا يتوقع يوما ما أنه يكون نبي. نعم، نقول الولاية مكتسبة صح، ولكن النبوة ليست مكتسبة، الولاية اللي هو كون الإنسان يكون من أولياء الله عز وجل يجتهد في الطاعة في العبادة. نعم، فيوم ما إن شاء الله إذا وفقه الله عز وجل فإنه يسوف، ولكن مهما كان لن يكون نبيا، إلا إذا أراد الله عز وجل له أن يكون نبي، وطبعا هذا قبل بعثته، قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو القول الأول، قول الفلاسفة كما قال والصابئة، أن كلام الله عز وجل ما يخيض على النفوس من العقل الفعال. ثم ثانيهما من الأقوال يعني في المسألة، إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. إذن معناها هذا الأمر المعنى القائم بالنفس ليس كما نحن نعبر عنه بالصيغة، نقول هذه صيغة أمر، هذه صيغة نهي، هذه صيغة خبر، هذه صيغة حج استخبار، هذه الصيغ كلها النهي اصطلاحا لنا فقط، وإنما هو بالنسبة لله عز وجل معنى واحد قائم بالنفس الله سبحانه، ليس عنده هذا التنويع في الصيغة. وإن عبر عنه بالعربية كان قرآن نفس المعنى، يعني إذا عبر عنه بالعربية كان قرآن، وإذا عبر عنه بالعبرانية للغة يهود كان هو التوراة، وإذا عبر عنه بالسريانية نعم كان هو لغة النصارى، فهو إذن الإنجيل أو التوراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. محمد واضح هذا القول الثاني، هم يقولون بأنه هاد الناس اللي هم الأشاعرة والماتريدية والكلابية يقولون بأن كلام الله عز وجل ليس هو عبارة عن خبر واستخبار وأمر ونهي. نحن نقول مثلا إذا أردنا أن نمثل صيغة الأمر فنختار مثلا قل، نقول مثلا وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة، ونقول هذه صيغة أمر، ونقول صيغة أخرى هذه صيغة نهي، وهذه صيغة استخبار، وهذه استفهام، وننظر في الصيغة. لا لا، قال هذا بهذه الصيغة لي هو عبارة عن كلام الله، وأما كلام الله فهو معنى قائم بنفسه، ما عنده هذا التنوع في الصيغ، معنى قائم في نفسه. وفي الحق هذا كامل راهم فارين من حلول الصفات الاختيارية بالله تبارك وتعالى، لا يحبون أن يقولوا بأن الصفات الاختيارية متعلقة بالمشيئة تحل بالله عز وجل، لأن حلولها بالله هو حلول مخلوق حادث بخالق تبارك وتعالى، هم يفرون من هذا. ولذلك ترى يقول معنى القائم في النفس، إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن نفس المعنى، وإن عبر عنه بالسريانية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو الإنجيل. إذن صيغه هذه التي ترونها هو نفس ما هو في نفس المعنى القائم بذلك الله تبارك وتعالى. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث أنه حروف وأصوات نعم أزلية مجتمعة نعم في الأزل عندي حروف وأصوات أزلية مجتمعة. ها؟ إحنا عند أزلية مجتمعة، أنت عندك مجتمعة في الأزل، عندك مجتمعة في الأزل لكن أزلية مجتمعة. قال وهذا قول طائفة من الكلام ومن أهل الحديث. خامسا أنه حروف وأصوات نعم أيها الرابع نعم هي حروف مجتمعة في الأزل، هي حروف وأصوات، لكنها هذه العبارة فقط مجتمعة معناها قديما، ولكن هل تكلم الله به تبارك وتعالى؟ يعني هو تقريبا يمكنك أن تقول شبيه بقول المعتزلة الذي قال بأنه مخلوق، حروف وأصوات مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من الكلام من أهل الحديث. وغالبا هؤلاء تجدهم ربما متأثرين بالأشاعرة ولا الماتريدية ولا الكلابية. وخامسها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن تكلم متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته سبحانه وتعالى. وهذا يقوله صاحب معتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. نعم، إذن أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، إذن هو عبارة عن قائم بالذات، بذات الله عز وجل، أحدثه الله عز وجل من علمه وإرادته. وهذا كما قال قول ذهب إليه الرازي وذهب إليه أيضا في المعتبر. نعم. صاحب المعتبر هذا هو أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكة. يقول وسابعها أنه كلام أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. أن كلامه يتضمن معنى قائم بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من أصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى ميزا متكلما إذا شاء ومتى شاء كيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأنه نوع الكلام القديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة، وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له في الأول يعني. ثم قال وإن محمد عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. نعم، قال إذن هذه تقريبا محصل الأقوال التي تسعى، وختمه بقول أهل السنة أهل الحديث، وهو أنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما. الله عز وجل يعني لم يأتي وقت كما رأينا كما قال في عبارته السابقة ما زال بصفاته قديم، بمعنى الله عز وجل ما دام الكلام صفة كمال فلا يعقل تبارك وتعالى أن يكون يوما ما لم يكن متكلما، بل كان يتكلم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن فهو سبحانه لم يزل متكلما كما لم يزل بجميع صفاته تبارك وتعالى. هذا قول أهل الحديث إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، إذن يتكلم بكلام، وهو يتكلم به بصوت يسمع. نعم، سمعه جبريل، سمعت الملائكة في السماوات كجر السلسلة على الصفوان. نعم، وأن نوع الكلام قديم، الله عز وجل كلامه نوعه قديم، وأما أحاده حادث، وربما هذا معنى قوله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا يلعبون، يعني قال شيخنا لأن المحدث إن زاد، أما الذكر فهو لم يزل تبارك وتعالى يتكلم بكلام وكلام رسول الله. قال وهذا المأثور عن أئمة الحديث، إذن هذا وقول أهل السنة من أرد أن يعض عليه بالنواجذ. وقال الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الآخره، وقوله كلام الله منه بدأ وإليه بلا كيفية قولا، كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم. فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه، كما تقدم حكاية قولهم قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. إذن هذا هو قول معتزلة، أن كل ما يضاف الله عز وجل من هذه الأشياء فهو إضافة تشريف كما زعموا، ولكن الصحيح التفصيل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. معان عندما نقول معانه هو ما لا يقوم بنفسه، الشيء الذي لا يقوم بنفسه قالوا معنى، إذن لا بد أن يقوم في شيء. وأما الأعيان فهي تقوم بنفسها. فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، لأن ما معنى أن تضيف مثلا يعني في غير الله عز وجل أن تضيف هذا إلى هذا عين قائم بنفسه وهذا عين قائم بنفسه، واضح؟ لكن لو أضفت مثلا معنى السواد مثلا هو لون، طبعا السواد لا يمكن لأن يحل في جسمه، قال مثلا هذا قلم أسود، هذه نظارة سوداء، إذن أضفت السواد إليها فهو إضافة صفة من صفاته. وما إضافة ما يقوم بنفسه إلى ما يقوم بنفسه قد لا تتأتي أصلا بالإضافة، إضافة قلم إلى نظارة، لأن كل واحد منهما قائم بنفسه. نعم، فإضافة إذن الأعيان إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون إما إضافة مخلوق مخلوقاته إليه، مثل سماء الله، أرض الله، خلق الله، بمعنى خلقهم تبارك وتعالى، أضفناهم إليه خلقه، رزق الله تقول، قل قدر الله، عفوا قدر الله ليس من ذاك، نعم، قل رزق الله، قل عطاء الله، إلى آخره. وأما إذا أضفت المعنى الذي لا يقوم بنفسه إلى الله عز وجل فلا شك أنك أضفت صفة من صفاته إليه تبارك وتعالى. لأن القاعدة مهمة جدا، مهمة بحيث ربما يعني يستطيع الإنسان أن يزيل بها مثل الإشكال في هذا الموضع، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته، لا يمكن، هذه الأشياء لا تقوم بنفسها. العلم لا بد له من علم، القدرة لا بد لها من قادر، العزة لا بد لها من عزيز، وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة. نعم، من أي جهة أعرف؟ نعم، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. إذن فالله تبارك وتعالى نبههم على أنه لا يستحق أن يعبد، وهو على هذا النقص، أنه لا يكلمهم وإنما له مجرد خوار فقط. خوار هذا يخور فقط، صوت على ذلك، صوت صوت الهواء يدخل في تجويف معين فيحدث صوتا، ليس كلاما عليه، فليس يستحق أن يعبد وهو قد اتخذه إلها. ألم يروا أن فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقول لموسى وربك لا يتكلم أيضا، هذا هو الوجه. نعم، وموسى لما قال ألم يروا، قال ما قال الله عز وجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اعترفوا. ها واضح؟ ها نعم نعم تمام. وكقصة إبراهيم عليه السلام، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، إن كانوا ينطقون ما لا يسمع ولا يبصر. نعم، إذن فهم كأنهم توقفوا، ما جاوبوه وقالوا إن كذلك ربك لا يتكلم. قال فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا أن إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهته. إذن هذه الشبهة يكفي أن نقول في العبارة هو يتكلم كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. اليوم نختم، الختم هو يعني تغلق الضرب عليها الأفواه، هذه الأفواه التي كانت تتكلم في الدنيا يوم القيامة يختم عليها وينطق ما لم يكن يتكلم. اليوم نختم على أفواه وتكلمنا أيديهم، يد هذه لا تتكلم ولكن ليس لها لسان ولا شفتين ولا وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن يلزم منه تشبيه. قال فنحن نؤمن أنها تتكلم، اليد تتكلم والأرجل تتكلم. نعم، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذا عند على كل حال منظومة فيها شيء من هذا، من أراد أن يقف عليها أبيات ربما قرأنا يوما ما هنا في قرآن كلام الله عز وجل. وكذلك تسبيح العصا والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. هذه شبهة معظمها، قالوا نحن الذي نعرفه ولا نعقله من الكلام إلا هذه الصفة التي عند إنسان. ما هو الكلام؟ قال هو الكلام عبارة عن هواء متصاعد من الرئتين، والذي نسميه اليوم نحن ثاني أكسيد الكربون، هواء فاسد عبارة عن فضلات هوائية يريد إنسان يطرحها فيقتصد فيها فتمر عبر المجال ويحصل لها قرع أو قلع فيقع النطق بالصوت ويصاغ بالسياقات وكيفيات وكذا وكذا فيخرج الكلام. قال هم قالوا الكلام نعم، هل هكذا نصيف الله عز وجل؟ نعم، يبقى دائما نفس الجواب، نقول لهم هو يتكلم تبارك وتعالى على ما يليق به ونزيدهم نقولهم كذلك. الله عز وجل أخبر بأن الجلود سوف تنطق وأن يختم على الأفواه وتنطق الأيدي وتنطق الجلود وتنطق الأرجل. إذن وتشهد لما شهدتم علينا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذه تتكلم كما يتكلم الإنسان، أعتقد أنها تتكلم، ولكن كيفية ذلك الله أعلم به، لأنه هو الذي أنطقها تبارك وتعالى. إذن قالوا ومن وإلى هذا وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق. وقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء، لأبي عمرو بن العلاء رحمه الله، هو معروف على كل حال، هو صاحب القراءة، قراءة أبي عمرو، وهو أحد أئمة العربية، أحد القراء السبعة. قال له أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله، يعني هذه الآية التي فيها وكلم الله موسى بغاه يقرأها ليه وكلم الله موسى ويصير موسى كأنه هو المتكلم والله هو الذي تكلم له بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا. ولذلك هذا دائما علماء ينبهون سيما علماء الحديث في أدابه أن مجلس الاختبار لا يعول عليه في الكتابة والتدوين، لأنه قد يقع فيه ما يقع على وجه يعني التعليم والافتراض ونحو ذلك. يقول هب أن قرأت صح أن يبغى يقرأها وكلم الله كما قلت أنت موسى تكليما تنزلا فقط. نعم. قال هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن ماذا تقول وكلمه ربه؟ هذه ما فيها يمكن أن وكلمه على أن الهاء هنا تعود على ماذا؟ على موسى عليه السلام، كلمه المكلم هو الله عز وجل، وموسى في هذا الموضع ما هو إلا مفعول به، وربه لا تكون إلا فاعلا. فبهت المعتزل. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكريم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه وغيره. وفي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ وقد قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فأهانهم بترك تكليمهم. والمراد هنا أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، تكليم تكريم وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم، إذا الكلام الذي صاحبه يرتاح له ويهش ويبش وإلى آخر ذلك، هذا لا يجد له، لا يجد له من الله عز وجل. فلو كان لا يكلم عباد المؤمنين لكانوا في ذلك هم أعداؤه، هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. نعم. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث، فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. أظن أن توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.